التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. أحلى التحايا وأجمل الأمنيات لمستمعي إذاعة العراق الحر، وندعوكم أولا أعزائي إلى استوديو الأخبار بصحبة الزميل فارس عمر لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قررت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء انتظار الترجمة العربية الكاملة للرد الأمريكي على التعديلات التي اقترحت إدخالها على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة قبل البت فيها. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا رائد فهمي في تصريح لوكالة فرانس بريس أن مجلس الوزراء سينتظر حتى تكون لديه ترجمة كاملة باللغة العربية للمقترح الأمريكي، ثم التداول مع خبراء قانونيين قبل أن يتخذ القرار النهائي بشأن الاتفاقية. من جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيت بريس عن مسؤول كبير في السفارة الأمريكية في بغداد أن الولايات المتحدة متفائلة بإبرام اتفاقية أمنية تلبي حاجات البلدين. وكان مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم على ميزانية 2009 التي بلغت اعتماداتها 67 مليار دولار. وصل وزير الخارجية هوشيا زيباري اليوم الثلاثاء إلى دمشق في زيارة لسوريا لم يعلن عنها من قبل، وكان في استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم. وتأتي زيارة زيباري بعد أسبوعين على الغارة التي شنتها مروحيات أمريكية عبر الحدود العراقية داخل الأراضي السورية. ومن المقرر أن يلتقي زيباري الرئيس السوري بشار الأسد يوم غد الأربعاء. قالت مصادر الشرطة أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء وأصيب 14 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في ساحة قرب شارع فلسطين في جانب الرصافة من بغداد. كما قتل شخص وأصيب 5 آخرون عندما سقطت قذيفتا هاون على موقع بناء شمالي بغداد. وفي وسط العاصمة انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة تابعة لمؤسسة الكهرباء، وأسفر انفجارها عن إصابة أحد راكبي السيارة وخمسة من المارة. حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهي ولايته إيهود أولمرت اليوم الثلاثاء من مواجهة قادمة مع حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة. وقال أولمرت خلال زيارة لمقر القيادة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن منطقة غزة إن الوضع بين إسرائيل وحماس وضع لا مفر منه قبل وقوع المواجهة، وأضاف إنها مجرد مسألة وقت وليس ما إذا كانت هذه المواجهة ستحدث أم لا. وأكد أن إسرائيل لا تريد المواجهة لكنها لا تخافها، داعيا إلى اليقظة والتأهب. وكانت إسرائيل استأنفت اليوم شحنات الوقود بكميات محدودة إلى المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في قطاع غزة بعد أسبوع على إيقافها متسببة في انقطاع الكهرباء في القطاع. قالت مصادر أمنية أن 3 من البدو قتلوا اليوم الثلاثاء في اشتباكات مع قوات الشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل. ونقلت وكالة أسوسييتد بريس عن المصادر أن 5 من عناصر الشرطة أصيبوا في الاشتباكات. وكان مئات البدو تظاهروا اليوم في شبه جزيرة سيناء وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء وأحرقوا عددا من الإطارات احتجاجا على مقتل أحدهم برصاص الشرطة المصرية التي تقول أنه مهرب مخدرات. قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي اليوم الثلاثاء أن استعداد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما لإجراء حوار مع إيران بلا شروط يمكن أن يشجع طهران على التعامل بصراحة مع الوكالة بشأن برنامجها النووي. وأعلن البرادعي في مؤتمر صحفي في العاصمة التشيكية براغ أن الانفتاح السياسي من شأنه أن يقنع إيران بالعمل مع وكالة الطاقة الذرية لحل ما تبقى من قضايا تقنية في الملف النووي الإيراني. وأضاف البرادعي أن هذا البعد السياسي في القضية يتطلب حوارا مباشرا مع إيران، وأنه لهذا السبب متشجع بإعلان أوباما استعداده لإجراء هذا الحوار مع إيران دون شروط. أحال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف اليوم الثلاثاء على البرلمان مشروع قانون ينص على تمديد ولاية الرئيس من 4 إلى 6 أعوام. وقال متحدث باسم الكرملين في تصريح لوكالة فرانس بريس أن مشروع القانون أرسل إلى مجلس النواب. كما أعلن بيان صادر عن مقر الرئاسة الروسية أن الكرملين قدم إلى البرلمان مشروع قانون آخر لتمديد دورة مجلس النواب من 4 إلى 5 أعوام، ومقترحا يعزز الدور الرقابي لمجلس النواب على السلطة التنفيذية. وكان مدفيديف اقترح هذه التمديدات الأسبوع الماضي عندما ألقى أول خطاب عن حالة الأمة منذ توليه الرئاسة. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من إذاعة العراق الحر.
أجمل الأماني من فريال حسين لمستمعي إذاعة العراق الحر، ونبدأ معكم أعزائي ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم، نقدم فيها تغطية لجلسة الثلاثاء لمجلس النواب، ونتعرف على أبرز ما نشرته الصحف العراقية والصحف المصرية، كما نزور الموصل لنتابع مهرجان نينوى للغناء والموسيقى الموصلية. وفي ختام الساعة نلتقي مع الزميل نبيل الحيدري وضيفته ليلى بيو في حوار عن صناعة السجاد الفاخر وأنواعه، وذلك عبر حلقة معادة من برنامج حوارات. سيداتي وسادتي، يعد القرض الياباني المقدم للعراق والذي تبلغ قيمته أكثر من 36 مليار ين ياباني من القروض الميسرة التي تقترب من المنحة، ما أثار آراء متباينة خلال جلسة الثلاثاء للبرلمان العراقي حول ماهية القرض وجدواه وأبواب صرفه في الوقت الذي يبدو أن هناك عجزا في صرف تخصيصات موازنة عام 2008 بحسب رأي النائبين صباح الساعدي وعز الدين الدولة. عدد آخر من النواب ارتأوا أن يصرف القرض لدعم جهود إعمار العراق كتخصيص أمواله لتوفير الماء الصالح للشرب أو تأهيل قطاعي الكهرباء والصرف الصحي في بغداد. حسن راشد مراسل إذاعة العراق الحر معه تفاصيل أوفى عن محاور هذه الجلسة.
استأثر مشروع قانون صرف القرض الياباني المقدم للعراق على معظم وقائع جلسة الثلاثاء لمجلس النواب العراقي، حيث تباينت آراء النواب حول ماهية القرض وجدواه وأبواب صرفه. وابتدأت الجلسة بقراءة نص مشروع القانون الذي جاء في أسبابه الموجبة:
بغية إعادة بناء العراق وإعماره وتشجيع الاستقرار الاقتصادي وبذل الجهود لإعادة البنى التحتية وتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق ودولة اليابان، ولغرض تصديق الرسائل المتبادلة ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض المذكور إلى حكومة جمهورية العراق الموقع بتاريخ 29 حزيران 2008 لتمويل المشاريع المذكورة آنفا شرع هذا القانون.
وتساءل النائب صباح الساعدي عن جدوى قبول القرض مع وجود ميزانية انفجارية حسب تعبيره:
هل العراق يحتاج إلى قروض مالية مع وجود موازنة انفجارية لدى العراق؟ هذا السؤال الأول. هذه القروض هل يترتب عليها ذمم مالية وفوائد باعتبار القرض؟ هل القرض بدون فائدة أم فوائد؟ وإذا كان العراق لا يحتاج إلى هذه القروض باعتبار عنده موازنات ويمكن أن يجعل المشاريع التي مشار إليها في القرض من خلال موازناته، الموازنة الاستثمارية أو الموازنة الأخرى التكميلية، هل هناك ذمم مالية تترتب على العراق؟
وبالاتجاه ذاته تساءل النائب عز الدين الدولة لماذا نقبل القروض الخارجية في وقت نبدو فيه عاجزين عن صرف تخصيصات موازنة 2008.
الدول عادة تلجأ إلى القروض عندما يكون هناك استقرار وعندما يكون هناك استعداد لتنفيذ مشاريع. نحن اليوم في العراق ورغم وجود ميزانية كما وصفت من قبل السيد وزير المالية بالانفجارية، لم نستطع لحد هذه اللحظة من تنفيذ الخطة المقترحة المالية، وبالتالي الوزارات تعيد ما لديها إلى الخزينة. أنا أرى أنه من السابق لأوانه أن نربط الأجيال القادمة بهذه القروض.
ويعد القرض الياباني الذي تبلغ قيمته أكثر من 36 مليار ين ياباني من القروض الميسرة التي تقترب من المنحة، لذلك أكد النائب سامي العسكري أهميته لدعم جهود إعمار العراق.
هذا قرض يشبه المنحة لأنه الفائدة مالته يعني تكاد تنتهي مع مرور الوقت، هذه نقطة. فإذا هذا القرض لا يكبل الأجيال القادمة بتبعات. النقطة الثانية يا أخوان، يجب أن لا نعيش في وهم نتصور أن مواردنا كافية لإعادة بناء العراق. هذا الوهم لن نعيش فيه، لن نوهم الآخرين. الآن ليش تأخرت الموازنة؟ لأن موازنتنا مربوطة بأسعار النفط، قدرت على 80 دولار، الآن نزل النفط إلى أقل من 50، معناها تقريبا الموازنة خسرت نصف قيمتها.
وطالب النائب حيدر السويدي بتخصيص القرض لتوفير الماء الصالح للشرب في المناطق التي ظهرت فيها الإصابات بالكوليرا.
هذا القرض، هل أن الجهة المانحة للقرض هي التي تحدد منافذ الصرف أم أن رأي للحكومة العراقية فيه؟ فإذا كان هناك رأي للحكومة العراقية فالأجدر بنا وما زلنا نعاني من أزمة الكوليرا أن نصل الماء إلى المناطق التي تفتقر إلى أبسط مقومات الخدمات. فقط في محافظة بابل 200 قرية لا يوجد لديها ماء للشرب.
وردت النائبة منى زلزلة بإعلان تخصيص القرض الياباني لتأهيل قطاعي الكهرباء والصرف الصحي في بغداد.
هذا القرض من قروض كثيرة راح تجي بوجبات مقدارها كلها يصير حدود 6 مليارات. فبدينا من قبل سنتين تقريبا، أول شيء كانت منحة وبعدها بدينا بقروض متعددة صوتنا عليها هنا في مجلس النواب لعدة مشاريع. بالنسبة إلى الكهرباء ومجاري بغداد، الآن هذا جزء من هذا القرض. إذا كان هناك اعتراض نريد مثلا أشياء أخرى بعد على القروض التجي، تتقدم طلب إلى الحكومة حتى من تتناقش مع اليابانيين لتسديد هذا القرض، يعني مسألة تنفيذية.
هذا وناقشت الجلسة مشاريع قوانين انضمام العراق إلى عدد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، أكد نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان أن مطار النجف الدولي سيباشر في 14 من الشهر الجاري تسيير أولى رحلاته الجوية إلى مدينة جدة السعودية تزامنا مع موسم الحج، بالإضافة إلى تسيير رحلات تجارية إلى دول عربية وإقليمية. خبراء اقتصاديون يرون من جهتهم أن جاهزية مطار النجف في تسيير رحلاته يفتح أفقا اقتصاديا جديدا للمدينة عن طريق توافد التجار والمستثمرين، ما يضفي انتعاشا على اقتصاد البلد. المواطنون من جانبهم رحبوا بتلك البادرة واعتبروها خطوة جيدة ستسهل توافد عدد أكبر من الزوار إلى المدينة. أيسر الياسري، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من النجف.
بعد تطلع طويل من قبل أهالي النجف لإنجاز مشروع مطار النجف الدولي، أكد نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان أن المطار سيباشر في 14 من الشهر الجاري تسيير أولى رحلته إلى المملكة العربية السعودية تزامنا مع موسم الحج، لينقل قوافل حجاج بيت الله الحرام من النجف إلى مدينة جدة وبالعكس. وأضاف عبطان أن تسيير الرحلات سيشمل أيضا دولا عربية وإقليمية.
مطار الشيء المتفق عليه لحد الآن اللي تم اتفاق يعني مش كرش، لأنه في يوم 14-11 اللي راح يصير يوم الجمعة إن شاء الله تغادر أول رحلتين من مطار النجف الأشرف الدولي إلى بيت الله الحرام إلى جدة لنقل الحجاج، وهذه العملية تستمر إلى يعني يوم 14-15-16-18-19-20-21 على معدل رحلتين باليوم من مطار النجف الأشرف الدولي إلى جدة، ثم بعد ذلك أيضا عودتها يعني الحجاج إلى نفس المطار. أيضا تم الاتفاق مع الخطوط الجوية العراقية لتسير رحلات يوم 19 رحلات تجارية إلى بيروت إلى لبنان.
وإلى ذلك يرى خبراء اقتصاديون أن جهوزية مطار النجف في تسير واستقبال رحلات جوية يفتح أفقا اقتصادية جديدة للمدينة عن طريق توافر ترافض التجار والمستثمرين ويضفي انتعاشا على اقتصاد البلد. وحسب الخبير الاقتصادي منير علي،
انتقال وفود الحجاج العراقيين من الديار المقدسة في السعودية هي بادرة أو انطلاقة بادرة خير من النجف الأشرف، ويعني هو يؤكد على إنجاز عراقي 100% مطار هو اللي هو مطار النجف الدولي. وأظن أنه هذا المطار راح يفتح أفق للاستثمار ولتبادل الخبرات الاقتصادية والتجارية بين العراق ودول العالم.
المواطنون من جانبهم رحبوا بتلك البادرة واعتبروها خطوة جيدة كونها ستسهل توافد الزوار إلى المدينة، الأمر الذي سيزيد من عدد الزوار إليها ويعود بالنفع الاقتصادي على مواطنيها، فضلا عن تخفيف معاناة الحجاج والذين يقضون عدة أيام عبر وسائط النقل البرية.
طبعا افتتاح مطار النجف أضفت صورة جميلة للمحافظة من ناحية الاستثمار ومن ناحية الاقتصاد. يعني تعرف أنت الوضع الأمني اللي عاش العراق، يعني خلى أكثرية السائحين ما يقدرون يعني يجون للنجف من ناحية الوضع الأمني. بس يمن يشوف بالأخص الدول الخليج، يعني يمن يشوف أكو فد طائرة تجيبه يعني من دولته إلى المكان اللي يريد يجي، إن كان زائر أو مستثمر، خلال ساعتين أو أقل، يعني هذا يطفى صورة كل جميلة.
فيما يرى البعض الآخر أن افتتاح المطار في هذه الفترة يعد مرحليا ولا يمكن عده إنجازا للحكومة المحلية بسبب التلكؤ الذي شهده تنفيذ المشروع طيلة فترة بنائه، الأمر الذي يقلل الثقة بين المواطن والمسؤول في تحقيق المشاريع الخدمية. وحسب المواطن تحسين علي،
قضية الحجاج هي قضية يعني مؤقتة، الدولة الضغط اللي يكون في موسم الحج فتحت هذا المطار، فلذلك لا نستطيع أن نقول أن المطار سوف يعمل بصورة دائمة. نأمل من الحكومة أو من الإدارة المدنية أن تفعل قضية المطار، أن تكشف لماذا وقفت عمليات البناء في المطار.
ويعد إنجاز مطار النجف الدولي من المشاريع الاستراتيجية والتي تعول عليها الحكومة المحلية، خصوصا مع قرب موعد انتخابات مجالس المحافظات. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نقضي الدقائق التالية مع الفنان العراقي حاتم العراقي.
يا نسمه يا حبيبي، اريدك تنسى اسمي وتنسى عنواني.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب بكم سيداتي وسادتي، أجمل الترحيب، وندعوكم الآن لمرافقة محمد قادر وعرضا للصحف العراقية.
صحف الثلاثاء الصادرة في بغداد تناولت في عناوينها الرئيسة حادثة التفجير التي أصابت أهالي منطقة الكسرة ببغداد يوم الاثنين. وفي افتتاحية جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي، أشار فلاح المشعل إلى أن بعض وسائل الإعلام العربية والعراقية ذهبت إلى وصف الحادثة بالانهيار الأمني، ليعتبر الكاتب بأن الواقع ليس كذلك، فقد شهدت العاصمة بغداد اختفاء جرائم التفجير والتفجير المزدوج، مبينا بأن الانهيار هو انهيار الخط العنفي الإرهابي الذي يعمل بمبدأ القتل الجماعي الذي يستهدف الأبرياء من المواطنين، وبحسب تعبير كاتب المقالة. وفي الشأن السياسي، نقرأ أن عددا من النواب وخلال أحاديثهم لجريدة الصباح أيضا قد قللوا من المخاوف التي أطلقها الرئيس السوري بشار الأسد بشأن الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، معتبرين إياها تصريحات لا مبرر لها في ظل حرص الحكومة والبرلمان وأغلب القوى السياسية العراقية على رفض الاعتداء على أي دولة مجاورة. هذا وتناقلت صحف الثلاثاء كذلك ما اعتبره السيد علي السيستاني من أن قرار الموافقة على الاتفاقية من عدمه هو من شأن المسؤولين السياسيين العراقيين ما لم تمس السيادة العراقية. وبالانتقال إلى صحيفة المدى المستقلة، نطالع فيها من العناوين: الحكم بإعدام عضو في مجلس محافظة صلاح الدين ونجله بعد إدانتهما بالتورط في اغتيال زوجة المحافظ قبل عامين. أكثر من 34,000 مواطن يؤيدون إقامة إقليم البصرة بحسب عضو مجلس النواب العراقي وائل عبد اللطيف. والصحة تستعد لإنشاء 17 مستشفى في عموم العراق بعد أن عاد ما يقرب من 1,000 طبيب إلى الوطن. وعلى الصعيد الخدمي، نشرت جريدة الاتحاد الناطقة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، نشرت ما قاله مدير عام شركة نقل المسافرين والوفود من أن شركته وقعت عقدا مع شركة مشاريع النقل بقيمة 27 مليار دينار لإنشاء مرآب متعدد الطوابق في بغداد يخصص لسيارات شركة نقل الوفود وسيارات الشخصيات، وبالطبع كما ورد في الصحيفة. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر مع عالم الصحافة لنرافق أحمد رجب وجولة على الصحف المصرية.
اهتمت الصحف المصرية بتطورات الوضع الأمني في العراق، فأشارت صحيفة الأهرام شبه الرسمية إلى مصرع 28 شخصا وإصابة 68 آخرين بينهم نساء وأطفال في 4 تفجيرات استهدفت أحد الأسواق الشعبية بحي العظمية شمال العاصمة العراقية بغداد، معتبرة أن الهجوم الأكثر دموية في العراق منذ حزيران الماضي. ونقلت عن مصادر الشرطة العراقية أن الانفجار الأول نتج عن انفجار سيارة ملغومة بأحد الأسواق الشعبية التي يرتادها رجال الشرطة العراقيين بمنطقة الكسرة في حي العظمية، في الوقت الذي انفجرت فيه سيارة ملغومة أخرى على بعد 500 مترا فقط أمام عدد كبير من المحال التجارية، ما دفع روادها إلى الخروج منها وتحولهم لفريسة سهلة لأبوة ناسفة أخرى، ثم قام انتحاري بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف. كما أشارت الصحيفة إلى مقتل 4 عناصر من الصحوة العراقية وإصابة 15 آخرين بجروح في عملية انتحارية نفذتها فتاة لا يتجاوز عمرها 13 سنة بوسط مدينة بعقوبة في العراق. واعتبرت صحيفة المصري اليوم المستقلة أن هذه التطورات الأمنية تزامنت مع ما أعلنه مصدر مقرب من الحكومة العراقية بأن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس قد تزور بغداد قريبا بهدف حض الأطراف السياسية على قبول الاتفاق الأمني مع العراق. وفي سياق متصل نقلت صحيفة الجمهورية شبه رسمية عن صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب العراقية أن الحكومة ستعقد خلال ساعات اجتماعا لتوضيح موقفها من الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن، مشيرا إلى أن الرد الأمريكي على التحفظات العراقية جاء إيجابيا إلا أنه يحتاج لمناقشات مستفيضة بين الجانبين، وموضحا أن المشاورات مستمرة في مجلس الوزراء للتأكد من حجم التعديلات التي أدخلت والصياغات التي وضعت للحصول على اتفاقية واضحة في صياغتها. ونقلت أيضا عن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني حرصه على عدم المساس بسيادة العراق في الاتفاقية الأمنية. وعلى صعيد الوضع على الحدود التركية العراقية نقلت الصحيفة عن شبكة NTV الإخبارية التركية كشفها عن تحركات مكثفة للجيش التركي وقيامه بنقل أعداد كبيرة من المركبات المحملة بالجنود والأسلحة لمحافظة هيكاري الحدودية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة عبر عالم الصحافة، شكرا لكم وعودة إلى برامجنا المعدة لهذا اليوم. هذه إذاعة العراق الحر، نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى موجات الFM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة، 101.6 ميجا هرتز في الناصرية، و 93.6 ميجا هرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحرة.